الرحمن الرحيم. ربي يسره أعلى فضلك الكريم. الحمد لله الذي صير بقدرته فلك وفلك ودبر بسمعته النور والحدث. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزل عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 28 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع التربية الفكرية، والتي تدور على محورين. الأول منهما المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها الطفل المسلم، الثاني تصحيح المفاهيم الخاطئة، وما زلنا مع المحور الأول، مع المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها النشء في الإسلام. ووصلنا إلى هذا المفهوم الذي يقول فيه المصنف حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، والعبودية المطلوبة في كل مرحلة. معرفة مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، والعبودية المطلوبة في كل مرحلة. فحيث كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم مستضعفين بمكة، لا دولة لهم ولا شوكة، كانت العبودية في كف الأيدي، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتحمل الأذى، مع الاجتهاد في نشر الدعوة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة النساء الآية 77. وقال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، سورة الجاثية الآية 14. إذن مرحلة الاستضعاف لها عبودية، هذه العبودية هي عبودية كف الأيدي، عبودية الصبر على الأذى، عبودية تحمل ما يأتينا من أعدائنا بصبر جميل، مع الاجتهاد في نشر الدعوة إلى الله عز وجل وبناء الأمة. وهذا ما ينقص الكثيرين ممن يعملون للإسلام في واقعنا المعاصر. كثيرون هؤلاء الذين لا يفقهون واقع الأمة، فقد تقودهم عواطف جياشة، ولا نشكك في نياتهم، ولكن ليست النية الصالحة تصحح العمل الفاسد أبدا. فقد يكون الإنسان صاحب نية صادقة وعنده إخلاص، ولكن العمل ينقصه الضوابط الشرعية، فبالتالي يكون الفساد من حيث أنه أراد الإصلاح. كم من مريد للخير لا يبلغه. وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لهؤلاء الذين زعموا أنهم ما أرادوا إلا الخير، عندما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث جاء عند أبي نعيم في الحلية أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ذهب ذات يوم إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلما خرج عليه قال له أبو موسى: إني رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. ما شفت عمل ظاهر الخير، لكن هذه الهيئة أنا أنكرتها، يعني ما أعرفها عن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فقال له ابن مسعود: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون في المسجد حلقا حلقا، على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة كومة من الحصى، يقول لهم شيخهم: سبحوا الله 100، فيسبحوا بالحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. استغفر الله 100 فيستغفر، وهكذا. هذا المجلس ظاهره الخير، أناس يذكرون الله، والله تعالى يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا، كما عادين يذكرون الله سبحون الله. فماذا فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ تلثم، يعني غطى وجهه، ثم أتاه، ذهب إليه ورأى حاله، فقال لهم: يا قوم ماذا تصنعون؟ ما زالت ثياب النبي لم تبلى، وآنية النبي لم تكسر، وتتبعون في دين الله رب العالمين؟ فقالوا: ما أردنا إلا الخير، نجلسين بنذكر الله. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. ثم أماط اللسان من على وجهه فقال: أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكروا عليه وما استجابوا له. يقول راوي هذا الأثر: فرأيناهم عن بقرة أبيهم يقاتلون المسلمين يوم صفين أو يوم الجبل. لما بعدوا عن هدي النبي وعن المنهج انحرفوا، واضح، لأنه ما من بدعة في دين الله إلا تغيب أمامها سنة، والبدعة سبيل إلى الشرك وسبيل إلى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. فالأمة التي لا تفقه واقعها ولا تتحقق مراحل الدعوة إلى الله عز وجل وما ينبغي لكل مرحلة من عبودية، أمة لا تستحق النصر أو التمكين. إذن قد تكون النية صالحة ولكنها لا تصلح عملا فاسدا. وجماعة دول عادين يذكرون الله، النية فيها حاجة خير، عايزين الخير، لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نيتهم السليمة أو الصحيحة أو الصالحة في زعمهم أفادتهم؟ الإجابة لا، بل أنكر عليهم عبد الله بن مسعود أشد النكير. لماذا؟ لأنه كما تعلمون العمل لا ولن يقبل إلا بشرطين بعد الإسلام: الإخلاص والمتابعة. قد تكون مخلصا في عملك لكن العمل ليس على السنة، فهل يفيدك أو يفيدك إخلاصك؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرتك مخلص لكن مش متابع للنبي، لا يقبل عملك. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مدام العمل خالف هدي النبي فهو مردود غير مقبول. يبقى مع الإخلاص لابد يكون فيه متابعة، لابد يكون فيه متابعة. لذا إن نزلنا على واقع الأمة الآن، الأمة في كثير من جوانبها تعيش فترة الاستضعاف، تعيش فترة الاستضعاف. هذه الفترة تحتاج إلى كف الأيدي، تحتاج إلى الصبر الجميل وتحمل الأذى مع الاجتهاد في نشر الدعوة إلى الله عز وجل وتربية جيل العقيدة الصحيحة. هذا الجيل الذي تفتح أمامه الدنيا وينصر به الإسلام، جيل صالح. لو نظرت للفساد تجد أن الفساد قد عم، هذا الفساد لن يصلحه إلا دعوة وإلا تربية، تربية جيل العقيدة الصحيحة. لأن الجيل الذي شوهت عنده العقيدة لا يمكن أن تنصر به أمة، ولا يمكن أن يقام به دين أبدا. ويمكن القرآن ضرب لنا نماذج في هذا الباب. انظروا مثلا إلى الجيل الذي كان مع نبي الله موسى عليه السلام، جيل لم تتمكن العقيدة من شغاف قلبه أبدا. ولذلك شوف كده، عندما رأوا الآيات، رأوا البحر قد انفلق بأمر الله تعالى، ونجى الله موسى ومن معه، وأغرق فرعون وجنده. شوف آية، رأوها بأعينهم، موسى يضرب البحر بعصاه بأمر الله، إيه اللي يحصل للبحر؟ ينفلق. والله تعالى أجرى لهم في البحر طريقا يبسا، وعبر موسى ومن معه، والمك الجبال يحيط بهم وعبروا، وكانت النجاة. وأغرق عدوهم وجنده بمجرد أن يعبروا النهر، البحر الأحمر ده، موسى يذهب لميقات ربه يناجي ربه، يرجع اليوم يعبد العجل. تخيل عجل من ذهب يسجدون له من دون الله، وبعدين يتوب بعد أن أمرهم الله تعالى أن يقتلوا أنفسهم، وقتل منهم في هذا اليوم توبة 70,000 كما تقول الروايات، حتى عفى الله عنه، لدرجة أن رفع جبل الطور فوق رؤوسهم حتى يتوب. سبحان الله، جيل عجيب جدا. وبعدين موسى أراد أن يقودهم لفتح بيت المقدس، هل الجيل ده يصلح؟ الإجابة لا. مش كده، لما تقرأ في سورة المائدة، ويا حبذا الشيخ عبد العزيز جبنا المصحف نقرأ الآيات معا عشان تعيش الموقف الإيماني ده، وتعرف قد إيه إن الجيل الذي لم يتمكن أو لم تتمكن عنده العقيدة لا يمكن أن تنصر به أمة أبدا. في سورة المائدة الآيات من 20 وما بعدها يعرض لنا القرآن الكريم هذا النموذج الفريد العجيب. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. شوف التذكير بالنعم، لأن النعم تحتاج إلى شكر، ومن شكر الله أن تنصر دين الله وأن ترفع الظلم عن المظلومين وأن تطهر بيت الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أنعم عليكم بأن نجاكم من موسى من فرعون وجنده، نعمة عظيمة جدا بعد أن كان فرعون يسومكم سوء العذاب، كانت النجاة بأمر الله، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، من الله عليكم ببعثة موسى عليه السلام إليكم. طيب، إذ جعل فيكم أنبياء، نعمة عظيمة جدا، جل الأنبياء في بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا. طبعا كما قال بعض السلف في تحديد صفة الملك، اللي عنده دار وعنده خادم يبقى ملك، اللي عنده دار بيت يسكن فيها وفي خادم بيخدمه، يعني كده معظمكم ملوك بالآخر. يعني يقول لك أنا بجيب البيت بيجي ناس ينضفوا البيت كل أسبوع مرة، صح؟ ونديهم مبلغ كده، ما هو ده خادم. بجيب أخت للزوجة تساعدها كل أسبوع كده، تمسح معها البيت وتكنس لها وتغسل لها اللي مش عارف إيه، تساعدها تبقى ملك، صح يا شيخ مالك؟ مش الملك يعني اللي حاكم دولة ده الملك عند السلف اللي عنده دار يسكن فيها وعنده زوجة وعنده خادم، ده ملك. فهمت يا شيخ عبد العزيز ده الملك؟ طيب. وجعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أي قبل بعثة النبي محمد. معظم الآيات اللي فيها تفضيل بني إسرائيل ده قبل هذه الأمة المحمدية. لأن الله تعالى قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى لما تسمع بقى عنده فضلناكم على العالمين أي قبل إيه؟ قبل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم من قبل. أما أمة النبي محمد هي خير الأمة. وذلك نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن آخر الأمم زمانا ونحن أول الأمم حسابا وفضلا يوم القيامة تكريما لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك أيضا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم آخر الأنبياء زمانا وأولهم فضلا وعدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. نتيجة ترتيب الأنبياء حيث الزمان آخر الأنبياء من؟ رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والمرسلين زمانا. طيب في الفضل والعد الأول من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو آخرهم زمانا وأولهم عدا وفضلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك في ليلة المعراج صلى بجميع الأنبياء إماما عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لما تسمع التفضيل لبني إسرائيل إمتى؟ قبل هذه الأمة الخاتمة. فهذه الأمة أمة كتب الله لها العلو، فكيف تحزن هذه الأمة وقد كتب الله لها العلو؟ الله تعالى يقول ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر. الله يخبر بأنكم أمة لها العلو ونجحنا نتدنى ببعدنا عن الدين عن العقيدة عن الإسلام عن المنهج. سعادتنا وعزنا في منهجنا في التمسك بإسلامنا. إن بعدنا عن الإسلام يكون الذل ويكون الانكسار. وده حال كثير ممن ينتسبون للإسلام لما ابتعدوا عن صفة العبدية الحقة لله رب العالمين كان الذل وكان الانكسار. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الله أكبر. إذن يريد أن يقودهم إلى العز والتمكين والنصر. ادخلوا بيت المقدس، خلصوا المسجد من المفسدين في الأرض، طهروه. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. عشان ده جيل العقيدة عنده إيه؟ مشوشة. لم يتمكن الإيمان من شغاف القلوب بعد. ما ينفعش. ما هي الصور ولا أعداد، لا بعدد ولا بعودة، دي مجرد أسباب. نحن ننصر بالإيمان وبالصدق مع الله عز وجل، بعدين الأسباب تيجي. علشان كده القرآن لما تكلم عن قصة طالوت وجالوت وكيف تحقق النصر للسلة المؤمنة، لما اتكلم عن قضية النصر قال ايه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وانا ذكرت هذا مرارا، قلت لك المفترض إن سبب النصر أن داود قتل جالوت، صحيح؟ لما قتل ملكهم خلاص اتهزم جيشهم، يبقى سبب النصر إيه؟ إن داود عليه السلام قتل مين؟ جالوت. فكان المفترض الترتيب يقول إيه؟ وقتل داود جالوت فهزموهم. مش ده الترتيب المنطقي؟ صحيح؟ وفق الأسباب. كنت نزل السر الرياضيات يقول لك في عندي معطيات في عندي مقدمات تساوي نتائج، صح يا ابني؟ ولا في نتيجة تيجي قبل المقدمات؟ ما في نتيجة صحيح؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا. تقول لي مش عارف سين زائد صاد، اقول لك يساوي كام؟ لازم اعرف ايه سين وايه صاد عشان اجيب لك النتيجة. فالمفترض يقول ايه؟ قتل داوود جالوت فهزموهم. القرآن ما قالش كده، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إيه الحكاية؟ قال لك انتبه بقى، قتل داود لجالوت ده سبب، لكن النصر في الأصل من عند من؟ من عند الله عز وجل. فاوعى تتعلق بالسبب، تعلق بمن خلق السبب عشان يتحقق لك ما تريد. صدقك مع الله، فقدم الغاية على السبب حتى لا نتعلق بالأسباب، لكن لابد أن تأخذ بالأسباب ولا تعتقد فيها. إنما النصر من عند الله، يبقى النصر من عند من؟ من عند الله عز وجل. فدي قضية مهمة جدا في باب الاعتقاد، لازم تنتبه لها، لأن بعض الناس الآن للأسف كثير توكلوا على أسبابهم. اللي موظف لو سبت الوظيفة يموت من الجوع، صحيح؟ مصيبة كبيرة جدا. مين قال لك تموت من الجوع والرزق مقسوم؟ الله يقطع ويصل. وهكذا كثير من الناس يتوكلوا على السبب فقط. والله تعالى في هذه القضية يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أسرة لها أب وأم وأولاد، يقول لك عائلنا أبونا لو مات نبيع. سبحان الله، يموت الأب ويعيش الأبناء بعد يموت الأب أفضل مما كان عايشهم في حياة الأب. إيه الحكاية؟ الرزاق هو الله. وياما أسر، نحن نتعرف في العمل الاجتماعي، كفالة الأيتام والكلام ده في المساجد عندنا في مصر، جمعية شرعية، فرأينا أسرا عجيبة جدا والله يا جماعة، كانت في ظل وجود الأب عايشة في بؤس وفي قرض. مات الأب، سبحان الله، فتحت عليهم الدنيا. ده كافل وده كافل. يجي في العيد تلاقي الولد مثلا جاله من خمس جهات لبس، مع ان لما كان في حياه ابي ما كانش عارف يجيب الحذاء. لا، الكافل ده يروح يجيب لهم ملابس العيد، والكافل ده يروح يجيب لهم مش عارف ايه الحكايه، وده يجيب لهم راتب، وده يجيب لهم راتب. ايه الحكايه دي؟ الرزاق هو من
يستدعي عقد
الاباء يا شيخ. ايه يستدعي عقد الاباء؟ الله، دي شفت ده لعيب كبير ده. يعني الشاهد لا تعتقد في السبب، إلجأ لله عز وجل وخذ بالسبب. وهزي إليك بجذع النخلة، هذا السبب، تساقط عليك رطبا جنية. أنت مطالبة تاخذ بالسبب، وإحنا ناخذ بس دون اعتقاد. ذاك العلماء قالوا إيه؟ ترك الأسباب معصية، والاعتقاد في الأسباب شرك. الله، لو تقول لك لا أنا مش هاخد بالأسباب، عاصي لله، في سبب وفي مسبب، لازم تتحرك وتجتهد. لكن اوعى تعتقد في إيه؟ في السبب. اعلم أن الذي خلق السبب هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله. فأنا باخد بالسبب وأتوكل على من؟ على الله عز وجل بس. فدي قضية مهمة جدا لابد أن تنتبه له. فبيقودهم للنصر وتعالوا انصروا دين الله، خذوا بالأسباب وانصروا دين الله. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرج منها فإن داخل خزيه صحيح فرار من مواجهه تركوا الأسباب لأن العقيدة مشوشة الإيمان لم يتمكن من القلب فنظروا للأسباب قال لك لا ده جماعة جبارين دول ما يقدرش عليها إن فيها قوما جبارين وإن لن يا ولاد الإيه طب قولوا لن خفيفة شوي لن ده بيقفلوا الباب وإن لن ندخلها يعني ما تحاولش من الآخر يعني ما لا ناين شوية ألماني بقى يا شيخ سعيد اشمعنى أنت موجة الله أويش غايش ليش بلوني برضو ألماني دي صح أي خدمة يا شيخ سعيد في حاجات كتيرة يا شيخ سعيد أي خدمة اتعلم بقى يا فالجماعة دول قافلين الباب ما تحاولش مش أبدا بالضبط زي ما القرآن شبه تشبيه عجيب جدا في سورة التوبة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض شوف حتى ثقل الكلمة يقول بعض المفسرين شبه الذي ترك النفرة في سبيل الله كصاحب البدن الضخم الثقيل يرفعه الرافعون بجهد ورغم هذا يسقط منهم على الأرض ثقلتم يا ساتر ده مش عايز يتعتع ما تحاولش انا بارك هنا هم برضو دول خلاص مش ممكن ندخل لن يا ولادي الايه قال يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها دول عايزين نصر بغير تضحيه بدون بذل وبدون عمل زي عايز تمكين بدون عقيده وايمان وبدون دعوه وبدون اجتهاد وبناء جيل كيف تنصر أمة بدون جيل إيمان جيل عقيدة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فقروني بالدعوة دائما كده كثير الناس يدعوها اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين كمل كالشعر من العجين مش عايزين يشتغلوا أم عايزة تنام لا تنصر دين ولا تضحي ولا تبذل أبدا عايزين نقعد كده والنصر يجيلنا أهلك الظالمين بإيه بالظالمين ما شاء الله عليك وانت هتعمل إيه وانت عايز تعمل إيه تفهم الحمد لله وأخرجنا بينهم سالمين مثل الشعرة من العجين الله أكبر مصيبة والله هم الجماعة دول برضه وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا لما يبقوا يخرجوا نبقى ندخل تدخلوا تعملوا إيه هم دول هيخرجوا مش هيخرجوا دول وعشان كده يا جماعة أعدائنا فهموا القضية إن مش قضية بقى مدفع ودبابة كان زمان يقول لك غزو الأوطان دلوقتي لا في الزمن المعاصر غزو الإنسان قبل غزو الأوطان وده اللي بيعملوه ونقفوا فيه لحد كبير غزونا فكريا ثقافيا ادي بقى لما تشوف على أرض تونس مثلا زي الشيخ رامي يقول لنا يجي لك واحد من ايام يقول لك تونس مسلمة حتى الملحدين في تونس مسلمين
حتى يا أخويا حتى الملحدين في طول المسلمين. سبحان الله. إيه؟ ومنهم شهداء الله يبارك لهم. الواد نتابع مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلام. ستجد أناس أشبه رجال ما يعرف عن الإسلام إلا الاسم، ولا عن القرآن إلا الرأس، وللأسف ينسبون للإسلام وبيتكلموا باسم الإسلام باسم المسلمين، نسأل الله السلامة. فده غزو فكري انتشر. شوف الإباحية في بلاد المسلمين، شوف الفجور والسفور. هو ده بقى اللي بيأثر في الأمة أشد من تأثير القنابل والمدافع. غزوكم قاعدين في بلادهم خلاص، ألسن تتكلم باسمهم وتنشر مناهجهم الباطلة في بلاد المسلمين، صحيح؟ فاسم غزو الإنسان قبل غزو الأوطان، نسأل الله السلام. يبقى المسؤولية عظيمة جدا يا شيخ سعيد على عاتق الدعاء وأهل العلم، وعلى عاتق الصالحين والمؤمنين يجتهدوا في نشر الحق والدعوة ويصبروا يصبروا. ما تستعجلش، مشكلتنا في الاستعجال. انت مطالب بأداء الواجب اللي عليك في وقته، الثمرة اتركها لله عز وجل. الرجل الكبير لما جلس يزرع نخلة، بيزرع نخلة، عد عليه طفل صغير فطن، فقال عمه ماذا تصنع؟ قال يا بني أزرع نخلة. الطفل قال يا عمه وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يعني أنت معتقد أن أنت هتعيش لما النخلة تكبر وتطلع وتأكل منها؟ فقال يا بني زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله. أنت حط اللبنة المطلوب منك، اجتهد، ربما يجني النتيجة غيرك من المسلمين، بس أنت تحط لبنة تبني لنا شاب عنده دين عنده عقيدة. الشاب ده ممكن يعلم غيره وغيره وغيره، اجتهد. والعليم محتاج صبر. إنه بدأ بحر وعبد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحر كان الصديق والعبد كان زيد بن حارثة، صحيح؟ في يوم الحج الأكبر اللي كانوا بيحجوا مع النبي أكثر من 120,000، 23 سنة دعوة وصبر وجهاد. وهكذا شأن المسلم، أدي اللي عليه واجب الوقت بإخلاص ومتابعة حتى تنجو وينجو بك غيرك. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شوف التثبيت بقى هو. دايما يا جماعة كده بين الحين والآخر الله يقيد لهذه الأمة من يجدد لها الدين ويثبتها على الحق ويأخذ بإذن إلى بر الأمان والسلام والنجاة. فشوف ربنا عز وجل يرسل كده رجلين من بني إسرائيل لهم صفات معينة. أولا شوف وصفهم بصفة الرجولة، صفة غالية جدا يا جماعة. قال رجلان من الذين يخافون، هذه الصفة الثانية. رجل يعني بيخاف الله. يا ابن مسعود من العلماء؟ قال ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. يا ابن عباس من العلماء؟ قال العلماء هم الذين يخافون الله، واستدل بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل. يبقى صفة الرجولة مقرونة بصفة الخشية لله عز وجل. فالرجال حقا هم من يخشون الله تعالى، يخافون الله. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. نعم عظيمة جدا، يعني صفة الرجولة، الخشية لله، الدعوة إلى الله عز وجل، تثبيت أقوامهم عند الشدائد. تظهر معادن الرجال في الشدة، تظهر معادن الرجال. ادخلوا عليهم الباب، يا جماعة اتحركوا، خذوا بالأسباب، اتحركوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هل أثرت فيهم النصيحة؟ أبدا. ليه؟ عارف ليه؟ لما تقرأ القرآن يعني العجب اللي عندك هيزول. الله تعالى عندما تكلم عن فرعون في سورة النازعات وكيف أهلكه الله، زيل الآيات بقول الله تعالى: إن في ذلك لعبرة. لأ بتقول في سورة النازعات لعبرة لمن عايز أسمعها، لمن إيه؟ يخشى. يبقى مين اللي بيستجيب للنصيحة والعظة؟ اللي عنده خشية فقط، اللي عنده خشية لله. إنما اللي ما عندوش الخشية وما عندوش الإيمان الصادق، والله لو شاف مليون آية في الهند هو مظاهرات ضد الحجاب، وفي ساحة كبيرة جدا في الهند لسه من وقت قريب جدا، أسبوعين اللي مضوا دول، شوفوهم على اليوتيوب، مجموعة من النساء صعدنا إلى برج كبير كده في ساحة كبيرة، والناس مجتمعين عشان يحرقوا إيه؟ حجاب المرأة، يولعوه، فولعت الحجاب، ولع فيها واتشوت، نزلت زي الكرة من نار على المسلة كده. آية، لكن من يتعظ؟ اللي بيخشى الله، اللي عنده بقية إيمان. آيات شفنا قبل كده لما فعلوا الفيلم الموسيقى في أمريكا، ما فيش أسابيع وقال لك إعصار ساندي، ساندي ساندي يا سيدي، ماشي آيات. لكن من يتعظ ومن يعتبر؟ كانوا قديما إنسان يرى الآية يؤمن، دلوقتي ربنا يسلم، مين بقى اللي يستقبل الآيات دي؟ صاحب الخشية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرغم التثبيت والتذكير والنصح، تعالوا شوف ماذا قالوا. قالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك. وكأنه سبحانه ليس ربا لهم، دايما شوف أنت وربك، أنت وربك، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وده شو الفارق بقى بين هذه الأمة وبين الجيل الذي رباه محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. في يوم بدر استشار النبي أصحابه، الصديق قام فقال فأحسن، قام عمر فأحسن القوم، والنبي يقول: أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله امضي بنا لما أمرك الله، فوالله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. جيل، جيل يتربى على الإيمان الصحيح، واضح؟ طيب. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعتذر إلى الله عز وجل. النتيجة إيه؟ تعالوا نشوف. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عقوبة، ضرب عليهم التيه، تاهوا في أرض شبه جزيرة سيناء عندنا في مصر، ضرب عليهم التيه وتفرقوا وتمزقوا. ليه؟ انهم تقاعسوا عن نصرة الدين وعن خدمة الإسلام، فده جيل لم يمكن فيه الاعتقاد الصحيح، فلا بد ان يشتت كده زي ما احنا شايفين حال الكثير من بلاد الاسلام. تغيير تغيير مش غير غيره ليه؟ طيب التغيير هيكون لايه؟ حريه، عداله اجتماعيه، ديمقراطيه، مدنيه، لا اسلاميه. عايزين ايه طيب؟ خلاص يبقى لابد ان يضرب التيه، ولابد ان تشتت الامه، ولابد ان تكون الفوضى الخلاقه، ولابد ان ينزع منكم الامن. ليش؟ ما رفعتم رايه لله، ما رفعتم رايه لدين الله، يبقى مش ممكن يحدث ايه؟ تغيير. هو ايه معنى تغيير منكر؟ ان امور تخالف الشرع هنغيرها لتوافق الشرع، صح كده؟ بتقولوا في ظلم، طب عايزين العدل، العدل فين؟ في شرع من؟ في شرع الله، في دين الله، ولا ايه؟ لا لا لا، مش عايزين اسلاميه، مش عايزين دولة دينية، ما عايزين دولة ايه؟ عايزين حرية بلا ضوابط، بلا قيود، انفلات، اعمل اللي انت عايزه، انا حر، حر. لا انت عبد، والعبد يستسلم لمن خلق، انما انت عايز تبقى حر بقى هتخرج من الدائرة، من دائرة العبدية. أمر عاجل صحيح؟ يبقى لا يمكن يحدث تمكين أبدا. إزاي؟ هنضحك على أنفسنا يعني؟ ما القرآن واضح، اللي عايز يغير بضوابط الشرع يتم التغيير. الأمة غير مهيئة، خلاص ابن الأمة بقى، ابن العقيدة بقى، اجتهد في نشر الدعوة، واجتهد وابذل واصبر، اصبر. النبي 13 سنة في مكة مأمور بكف اليد، يمر على الصحابة يقتلون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في الحكاية قال دي فترة الاستضعاف، فترة الاستضعاف محتاجة لدعوة، اجتهاد في دعوة، محتاجة لصبر جميل، محتاجة لبناء أمة. الأمة غير فين البناء يا جماعة في الأمة؟ لازم الأمة تبنى صح بتكاتف الجهود والصبر. فقال جماعة دول بسبب ان العقيده مشوشه ضرب عليهم التيه، ولم يحدث على ايديهم تغيير ابدا. بعد نبي الله موسى عليه السلام تيجي السنه بقى تحدثنا بموقف خلاف الموقف ده بقى، يوشع ابن نون نبي كريم من انبياء بني اسرائيل، اللي هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام في رحلته مع الخاضر عليه السلام. شوف صحبه الانبياء، اهو بقى نبي بعد موسى. وكذا ملازمة الصالحين، ملازمة أهل العلم وأهل الفضل، ملازمة الصالحين الطيبين المتوضئين دول تكسبك الخير، تثبت إيمانك. رضي الله عن الفاروق عمر كان يقول لقاء الإخوان يذهب الأحزان. والله يا جماعة عندما يرى الإنسان أخا في الله يذهب همه ويذهب حزنه، لأن النظر في وجوه الصالحين يثبت الإيمان ويثبت اليقين. وذلك علماؤنا كان دايما لما حد يشتكي مرض القلب او التعب يقول له عليك بمجالس العلم، روح احضر كده مع الناس الطيبين، اقعد بس في المجلس ينشرح صدرك ويذهب همك ويذهب غمك. ليه؟ مصافحه الوجوه الطيبه تثبت الايمان بخلاف النظر في وجوه الفاسقه. والله يا جماعه يظلم القلب. عرفت ليه احيانا كده كتير من الناس ان حياتهم كلها مع الفساق؟ فتلاقي عنده كده ظلمه، كئيب، مكتئب، حالته بؤس، بخلاف ايه لما تجلس الناس الطيبين زي اللي قاعدين دول. شوف الولاد ما شاء الله، الولاد مالك قاعد ازاي، الولاد زاهي ما شاء الله زي العسل، والولاد ابو بكر ده ما شاء الله شوف قاعد متكئ ازاي، عزه يا اخي، قاعد في بيت من بيوت الله، والشيخ سعيد هو بيضحك اهو، وكان بيدرس الالماني قبل مني ما شاء الله، اتفاجئت لقيت ما شاء الله عمال يدي يا اخويا بالالماني. بخلاف ده ما تنظر في وجوه الفاسقه اللي ماشيه من غير هدومها، واللي مش عارف يا رب سلم، معاصي كل معصيه ينكت في القلب نكته سوداء، يا رب سلم. علشان كده كثير يا جماعة من المسلمين للأسف يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، محجوبون عن التدبر. ليه؟ كثرة المعاصي تحيل بين العبد وبين تدبر كلام الله عز وجل. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان لما تغلق عليه مسألة في القرآن يعمل إيه؟ كان يدعو ربه قائلا يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ثم يذهب إلى مكان خارب فيستغفر الله 1000 مرة ويمرغ وجهه في التراب لله عز وجل حتى يفتح عليه، إنه عارف السبيل للتدبر في الطاعة والبعد عن المعصية. عرفت ليه معظمنا وما أبرئ نفسي نفتح القرآن ما فيش فتح علينا؟ قل أن تتدبر آية يبقى الناس بيسمعوا آيات العذاب، الله 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 الله، قاعد يا عم الشيخ قاعد، يا منيل أنت يا منيل أنت، ده كان الصحابة يسمعوا الآية يمرضوا فيها شهر، هو مش فاهم تقول الآية أصلا. والله رأيتهم في بلادنا الميت يموت يعملوا له سرادق ويبدأ الشيخ بقى وعلى قد فلوسهم، إذا كان في فلوس هيجيب لك آيات الجنة، ما فيش على طول بقى ما سلككم في سقر يا ابن الإيه لئيم. وتلاقي اللي قاعدين الله 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 الله، قاعد يا عم الشيخ قاعد قاعد ايه يا ميت قاعد يا رب اسأل، إنه هو فاهم القرآن ولا عارف الآية بتقول ايه. نسأل الله السلامة. النبي كانت إذا مرت بها آية الرحمة بكى وسأل الله الجنة، وإذا مرت بها آية العذاب بكى وسأل الله النجاة من النار، كذلك الصحابة في النافلة. ليه؟ ما فاهمين الآية يا جماعة. النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. يا رب سلم آية الليلة كاملة بيقيم ليل بآية واحدة بيكررها. نعم. ليش؟ لأنه تدبر الآية، عاش الآية، إن تعذبهم شاف النار وعذاب أهلها، شاف تدبر، أنسته دنياه آية. كم مرة بيقرأ علينا القرآن؟ الشيخ الكبير لما عبد على طفل صغير بيبكي، بيبكي الولد، طفل بيبكي، فالشيخ بيسأله يا بني لما البكاء؟ قال أبكتني آية في كتاب الله. آية؟ قال يا بني إنك لم تبلغ الحلم ولم تجئ ولم يجئ عليك القلم، وما تلك الآية التي أبكتك يا بني؟ قال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشيخ قال يا بني إنك لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلب. قال هيهات هيهات يا عماه يا عماه، إن الله تعالى يقول عن ناره وقودها الناس والحجار، نعم، رأيت أمي في المنزل إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. شوف الطفل، شوف الآية فتحت له باب إزاي. وقودها الناس والحجارة يعني مادة اشتعال النار الأخيرة من الناس ومن الحجارة، صحيح؟ طيب هو شاف في البيت إيه؟ لما نحب نشعل النار بنعمل إيه؟ بتبدأ بالحطب الصغير الأول عشان يشعل بسرعة، وهكذا تحط الكبير شوية شوية، صحيح؟ فشوف ربط الربط العجيب ده ازاي الولد. فبكى الشيخ وقال ما أعجب فهمك للقرآن، ما أعجب فهمك للقرآن. يا الله كم مرة بنقرأ القرآن يا جماعة، وكم مرة وقفنا مع الآية وعلمت في قلوبنا وأثرت في أفهامنا وقادتنا للعمل الصالح، تقف معاها وقفة حتى اسمها آية. قلت لك أنا الكلام ده اسمها آية يعني علامة، علامة لازم تعلم في القلب ويتبعها عمل، وإلا يكون الهلاك. بالضبط زي علامات المرور في الطريق اللي بيسموها أهل المغرب البلايك، عارفين البلايك؟ طيب أضواء بتاعة الإيش اسمها البلايك شفايد؟ البلايك صح؟ البلايك، الله يبقى بالمغربية البلايك، البلايك
جمع
بلاك، الله يبقى. زي التوانسة يقول لك الكهرباء، الكرهبة، كراهب يعني السيارة، كرهبة كراهب. ماشي، الله يبارك فيك. البلايك، البلايك زي ما يقول الشيخ سعيد. علامات المرور عبارة عن ايه؟ معظمها رسومات هندسية، صح؟ انا لاني مش سائق ما اعرفش ايه معناه، انما انا بركب مع الشيخ عبد العزيز ده، الاخ اللي قاعد عندكم ده، المغربي ده، هو عشان عنده فروشهايم بتاعت السياقة دي، فعارف يعني ايه العلامات دي، لانه امتحن قبل ما ياخد الرخصة بتاعت القيادة، راح عمل امتحان، صح؟ في علامات المرور، وامتحان في العمل يسوق ازاي، ودفع يجي 3000 يورو عشان ياخد فروشهايم دلوقتي، تكلف، صحيح؟ وامتحان ممكن يسقطوك وتعيد الامتحان وتبصر، صح؟ تتكلف عشان تبقى سواه. فهو بقى ماشي في الطريق، في الطريق له رسمه كده بتاع دايره كده مش عارف فيها شرطه كده، انا مش عارف ايه دي، انما هو عارف ايه دي. دي عباره عن مقال كبير، دي مقاله هو بيقراها، مش انا ما اعرفهاش، انما هو عارفها، صحيح؟ يجيب لك خط منكسر كده بيقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، او ستارت مخرج يعني، ماشي كده. زي يقول لك اخ كان ايطالي جه المانيا هنا، فبيقول لهم يا جماعه في المانيا في مدينه كبيره جدا اسمها اوسفارت، فضلت ماشي 4 ساعات على الطريق الاوتوبان ده وليها مخارج في كل حته، دي اكبر مدينه في المانيا. ما يعرفش ان الاوسفارت يعني مخرج، مفكرها مدينه. عبد العزيز يعرف يعني مخرج او اسفارت يعني ايه، صح؟ انما الايطالي عشان مش عارف يعني مخرج، هو قرا كلمه او اسفارت فقرا زي اسم مدينه على الطريق يعني، فكل ما يعدي او اسفارت او اسفارت او اسفارت، ايه ده، ايه المدينه الكبيره دي، صحيح يعني. فالمهم العلامه الهندسيه بتاعت المرور دي، ده مقال الاخ اللي هو عنده علم بيقراه ويبدا يستعد عشان ينفذه، صحيح؟ يقول لك مثلا المخرج بعد 300 متر، انا عايز اخرج من المخرج ده، فبيكتب لك علامه اديك 300 متر على الاقل، ليه؟ عشان تستعد، فتبدا تيجي جهه اليمين وتهدي عشان تدخل منين، من المخرج. لو حضرتك بقى ما عملتش ده وانت ماشي على 150 كيلو وجيت قبل المخرج بدقيقه وعايز تخش منه، هيحصل ايه؟ هتهلك او تهلك غيرك. ازاي تقطع الطريق كده بسرعتك دي عند المخرج مباشرة؟ لا، ده لازم قبلها ب 300 متر تستعد، تاخد جانب اليمين، تمشي بهدوء عشان تاخد الايه، لو ما عملتش يا اما تضر نفسك او تضر غيرك او تعمل حادث، صح؟ ولله المثل الاعلى. القرآن ايات، صح؟ الآية ما هي زي العلامة، صح؟ لازم تقرأها صح وتفهم معناها صح، تتدبرها يعني، وتبدأ تنفذ اللي فيها وإلا تهلك. وجات لك قبل الأجل بتاعك بفترة اهو، عشان قلت لك قبل كده النبي جه علمك الأسئلة وجابتها، صح؟ قال لك هتسأل في القبر من ربك ما دينك ما من نبيك، ففي يوم القيامة تسأل عن 4 أشياء، عن عمرك، عن شبابك، عن علمك، عن مالك، صح؟ قال لك اهو، وقال لك أول شيء تسأله من عملك الصلاة، قال لك ولا لا؟ قال لك اهو. طيب علاقتك بالخلق اول شيء تتحسب عليه الدماء، قال لك ولا لا؟ قال لك اهو. وقال لك خلي بالك يوم القيامه الاخذ والعطاء بالحسنات والسيئات، هتظلم حد، هتشتم حد، هتسب حد، هيتاخد من حسناتك، وبعد كده خلص يؤخذ من خطايا، قال لك ولا لا؟ قال لك كل شيء، اداك الامتحان الاسئله بالاجابات، وعندك عمره، يبقى تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنفذ، تنفذ قبل ما يجيلك الاجل وتروح في داهيه. لو جالك المؤن خلاص، الغرغره قال خلاص اغلب باب التوبه، ما ينفعش ما ينفعش. هنا بقى تقول ايه خلاص انا خلاص ايه تقبل التوبة ما لم تغرغر، غرغرت شكرا، او تطلع الشمس من المغرب. يبقى لازم تذاكر بقى، يبقى القرآن آيات لازم تعلم فيك، تفهم مفهومها ومعناها، تتدبر ثم تعمل قبل الفوت وقبل الموت، وإلا كان الهلاك. فهمنا قضية الآيات؟ يبقى ليه حجبنا عن التدبر؟ سبب معصينا وذنوبنا وبعدنا عن الله عز وجل وانشغلنا بالشهوات. فعشان تفهم كلام ربك لازم يكون لك حال مع الله في العبادة والصلاح والدعوة لله عز وجل وفعل الخير والبعد عن الشر إلى آخره. فالجماعة دول بقى هم ضرب عليهم التيسة، بعد منهم يجي يوشع بن نون عليه السلام، بدأ يربي الجيل اللي احنا عايزينه، جيل العقيدة، رب جيل، جيل ايه؟ العقيدة، عنده إيمان، وبدأ يقودهم للفتح والنصر. يبقى احنا عايزين نكتهد في الدعوة ونربي الجيل ده، جيل مسلم يعتز بالإسلام، ينصر دين الله، يحب الإسلام ويحمل هم الإسلام ويدعو لله عز وجل عشان يحقق سعادة نفسه قبل سعادة غيره. يعني انت بتعمل لنفسك. طيب بدأ يقودهم للنصر، وقبل ما يقودهم بدأ ينقي الصف من العلائق بقى. قال يا بني إسرائيل من بنى منكم بيتا لم يتم سقفه فلا يتبعنا. اللي بيعمل البرج هيجي معنا فين؟ ده متعلق بالبرج بتاعه، عايز يعرف اسعار السيمن، سموه السيمن، نسميه الاسمنت، سيمن، عايز يعرف غلي ولا رخص، الحديد وعايز يبني وعايز مشغول. ما ينفعش يجي ده للجاي، اركن على جنب، ارجع انت. طيب دي واحد، ومن عقد على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعنا. ما شاء الله شباب بيضحك ازاي، ده لسه ما عقدش عشان كده بيضحك، بيحزين يعني، هو جاب سيرة الزواج الشيخ هيقلب المواجع والشيخ سيد حط يديه في بقه راسه. ربنا يزوجكم، قولوا امين، ويجوزكم، امين، يجوزك الصراط يعني ان شاء الله، ويزوجك في الدنيا ان شاء الله وفي الجنه باذن الله تعالى. أقول انت امين يا عم محمد، الله يكرمك. امين 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 امين. من عقد على امرأة انه لم يبني من فلا يتبعني، يركع، ما ينفع. ده متعلق، متعلق ده بالدنيا، مش هينفع يجي معانا ده. هتقول لك بص وراه راح فين؟ قدام. ما ينفعش، ارجع. فنقى الصف، وصل بيت المقدس يوم الجمعة قريب من العصر، الشمس بدأت تميل للغروب، انغربت الشمس، السبت يوم عبادة، ما ينفعش فيه قتال ولا جهاد، يبقى هيعرفوا الأعداء بوجودنا، يتأخر النصر ربما لا نحققه. فيعمل ايه النبي الكريم يوشع بن نون؟ فنظر إلى الشمس. شوف الآيات بقى عشان نقول لك إن سنن الكون تتغير أمام جيل العقيدة الصحيح. فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور مثلك. أنت مأمورة تشركين بوقت وتغربين بوقت، وأنا كذلك مأمور أن أفتح بيت المقدس وأنصر دين الله. طيب ثم دعا ربه فقال اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك. فأمسك الله الشمس عن الغروب. الكون صنف تغيره. لسه بيقول لك نيزك نزل في روسيا مساحته 50 متر، دي حتة بس كده تذكير، نيزك ولع الدنيا. يقول لك هو نازل كتلة نار يخلي المكان ده نهار من النور، فش بقى ليه؟ ايه ده؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أين المتجبرون؟ ما يذكر من خلق من؟ من خلق الله. إما الله صفق نجم يعمل في الأرض بمن فيها. سبحانك ربي سبحانك. أمسك الله الشمس عن الغروب حتى دخل هذا الجيل الفريج العقيدة يقوده النبي الكريم يوشع بن نون ففتحوا بيت المقدس وطهروا من المفسدين ثم غربت الشمس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. إذا الأمة الآن محتاجة تصحيح اعتقاد، محتاجة جهد في الدعوة، محتاجة صبر لأنها فترة استضعاف، لازم نراعي مراحل الدعوة دي. والتغيير عشان يكون تغيير لابد أن يكون مشروعا بوسائل مشروعة مع وجود البدائل الشرعية مع وجود الراية الواضحة مش بالعواطف. فهمت يا أبا بكر إنك شغال في الدعوة؟ طبعا الشيخ سعيد أكيد فهمكم الكلام ده كتير. فما تكرر تقرر، صح يا شيخ سعيد؟ اللي بيتكرر كتير بيتكرر عندك بقى خلاص أصل. قال المصنف: ولما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بمكة بالهجرة إلى المدينة لإقامة الدولة الإسلامية وتقوية الشوك، فصارت العبودية المطلوبة في هذه المرحلة في ترك الأهل والوطن والمال والهجرة إلى المدينة امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدي مرحلة تانية لها عبودية خاصة، يعني بعد البيعتين العقد الأولى والثانية بقى في عبودية للأمة. إيه؟ اتركوا الوطن وهابروا لله ولرسول الله. فكل امتثل، الله أكبر. ليه؟ عبودية هنا، ده واجب الوقت، واجب الوقت الآن الهجرة، خلاص انتقل، سابوا الديار والأموال والأهل من أجل دين الله عز وجل. شوف مراحل الدعوة، خلي بالك. طيب قال: ولما صار للمسلمين دولة وشوكة أذن في الجهاد والجلاد. مراحل الدعوة بقى في قوة، بقى في اللبنة اللي ينصر بها دين، في جيل فيه رجال أصحاب عقيدة وأصحاب منهج، أصحاب رسالة تحمل الخير للبشرية، وهناك من يعطلون هذا الخير من أعداء الله، فلا بد أن تنشروا الخير، بقى لكم قوة، تحرك. فبقت عبودية الوقت الجهاد والجلاد، فجه الإذن، أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. ده كان مجرد إذن. وبعد كده جه الفرض: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهي مراحل لابد أن تراعى في مجال الدعوة. قال: وصارت العبودية في الجهاد والجلاد وإراقة دماء الكفار وإطلاق أرواحهم. فالواجب على المسلم أن يكون بصيرا بزمانه فيحدد المرحلة التي تعيشها الدعوة، والواجب عليه في هذه المرحلة فلا تحركه العواطف الهوجاء، بل ينبغي أن ينظر بعين الشرع للهوى. ولذلك قال بعض علماء السلف: إذا اختلط عليك أمران فلا تدري أيهما الصواب، فانظر إلى أقربهما إلى نفسك فاترك، فإنه ما كان قريبا من الهوى زم. شوف لنفسك عايزاه إيه وابعد عنه خذ التاني. الله، لأن الهوى ما ذكر في كتاب الله إلا ذمه الله عز وجل. هواك رايح فين؟ الناحيادي، لا هاخد الناحيادي ما دام الأمر اختلط علي. فمش حكاية عواطف أبدا. أحد الصحابة كان فيه إقبال عجيب جدا واندفاع، فكان النبي يقول: لا تولوه أمر جيش فيهلكه بإقدامه. ده ما يبقاش قائد جيش، ده هيهلك جيش بإقدامه. فأحيانا لازم تنضبط العواطف وإلا تضيع الأمة. بل ينبغي أن ينظر بعين الشرع إلى الهوى، وأن يتحرك لإعزاز دين الله عز وجل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن فيما يقوم به إعزاز لدين الله عز وجل ورفع رايته. وهذا أيضا من البصيرة الواجبة في هذا الزمان، حتى لا تضيع الجهود وتزهق النفوس دون ثمر يبنيها المسلمون إلا الويلات والانتكاسات وإزهاق أرواح الشباب المسلم رجاء مصالح متوهمة بدون مكاسب حقيقية أو حتى نكاية بأعداء الله عز وجل. وده الحاصل في كثير من أجزاء الأمة الآن. يا ما شباب ضاعوا وأرواح أزهقت ودماء سالت، فما النتائج اللي حققت الأمة؟ نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعيدنا للإسلام كتابا وسنة. اللهم آمين. بهذا القدر نكتفي إخوتي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.